الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي وقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقلنا إنه أخرجه الثلاثة وهم أبو داود والترمذي والنسائي، وذكرنا أنه صححه الإمام أحمد كما أنه صححه أيضا غيره من الأئمة، فنقل تصحيحه أيضا عن يحيى بن معين، هذا عدا عن الأئمة الموصوفين بالتساهل كالحاكم وغيره، ومن المتأخرين كل من جاء بعد ابن الصلاح كلهم تقريبا صححوا هذا الحديث. فالحديث هذا أصل في باب المياه لكن فيه صيغة عموم، فالماء طهور لا ينجسه شيء، أيما بشك أن هذا العموم يقتضي وصف جميع المياه سواء قلت أو كثرت، فينصرف إلى الماء القليل وينصرف إلى الماء الكثير. ما ضابط هذا الكلام؟ هل كل ما خالطته النجاسة ممكن أن يكون طاهرا أو طهورا؟ لا، هو مقيد بقضية التغير، فإذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بالنجاسة إما اللون أو الطعم أو الرائحة فبالإجماع أن الماء ينجس ولا يؤخذ بالعموم المذكور في هذا الحديث. إذن هذا العموم مخصص بماذا؟ مخصص بالإجماع، فالإجماع منعقد على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بممازج النجس فإنه ينجس بلا خلاف. لكن الماء الذي لا ينجس هل هو الماء أي ماء أو لا بد أن يصل إلى حد معين؟ بمعنى أن هذا الحديث هل ينبغي أن يضم ويقرن مع أحاديث أخرى أو لا؟ فنقول نعم، هناك مجموعة أحاديث لابد من جمعها والخروج بفقه من بينها، فعندنا هذا الحديث وعندنا الحديث الذي يليه وهو حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، أو الرواية الأخرى إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. عندنا أيضا حديث القلتين وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، والحديث مخرج عند أصحاب السنن والصحابة بن خزيمة وابن حبان والحاكم. عندنا أيضا حديث أبي هريرة الذي يليه أيضا في البلوغ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي رواية البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ورواه مسلم بلفظ لا يغتسل منه، وعند أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. كذلك الحديث الذي يليه حديث الرجل الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغتسل جميعا، كذلك الحديث سأتي. كذلك أيضا حديث ولوغ الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، كذلك أيضا حديث غمس اليد بعد القيام من النوم والنهي عن ذلك والنهي يقتضي الفساد، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذه الأحاديث مجموعها تدل على دلالة معينة، الدلالة كانت تنحصر في أمرين اثنين، وهو هل الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة؟ هناك قول لبعض أهل العلم أنه نعم ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، وهذا هو قول الحنفية والشافعية، الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له. يدل عليه ماذا؟ يدل عليه حديث القلتين، ويدل عليه حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ويدل عليه أيضا حديث الرجل أو معاوية بن الحسن السلمي أنها أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. يدل عليه أيضا حديث الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الإناء صغير، وما دام أن مجرد ولوغ الكلب في هذا الماء يعني نجاسته ولم يشترط في ذلك التغير، فهذا أيضا يدل على أن الماء القليل ينجس بعد القيام من النوم في الإناء، فإن اليد قد لا يكون متلطخة بنجاسة، ولو غمس القائم من النوم أصبعه في الماء لتنجس ذلك الماء وفسدت طهوريته، وقد لا يكون تغير أبدا لا لونه ولا طعمه ولا رائحته. هذه الحديث كلها بمجملها قالوا إنها تدل على أن الماء القليل ينجس بمجرد مناقاة النجاسة، لكن المالكية والحنابلة الإمام أحمد له في هذا عدة روايات لكن يبدو أن هذا هو المذهب، يقولون إن الماء القليل لا ينجس إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، بمعنى أنهم لم يأخذوا بحديث القلتين، وإنما جعلوا هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري أصلا في الباب، فقالوا الماء طاهر الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تحدث فيها فقط. وبالنسبة للأحاديث الأخرى ناقشوها هذه الأحاديث التي ذكرناها مثل حديث القلتين، قالوا هذا الحديث مضطرب والقلتان لا يمكن تحديدهما، فالحديث لا يمكن الاستدلال به، فأبطل العمل بحديث القلتين. حديث أبي هريرة ألفاظه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تدل على أن المقصود أن لا يبول المرء في الماء الدائم ويغتسل فيه، سواء فيه مباشرة أو حتى منه، بالنسبة بمعنى أن هذا الحديث مقيد بأنه لابد أن يكون تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بتلك النجاسة التي حدثت فيه. بالنسبة لحديث معاوية بن الحكم السلمي أو الرجل المظلم على اختلاف الروايات، فهذا الحديث سيناقش أيضا مع حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اغتسلت في جفنة، فجاء النبي صل الله عليه وسلم اغتسل منها فقال إني جنبا إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب على اختلاف الروايات أيضا، فهذا له فقه آخر. بالنسبة لحديث الكلب وحديث وضع الإصبع، هذه قالوا أحكام تعبدية وليس المقصود فيها مجرد ملاقاة الماء للنجاسة، هذه أحكام تعبدية لا يمكن أن يتطرق إليها العقل بتعليل، والعلة هنا غير مقولة المعنى، مثلها مثل كثير من الأحكام الشرعية التي لا تتضح الحكمة منها، فليس لنا إلا مجرد التسليم. ما الذي دعم موقفهم؟ دعم موقفهم حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا سيأتي معنا في قصة ذلك الرجل الذي بال في المسجد، فقالوا هذا الرجل بال في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بوله، ومع ذلك تطهر المكان، تطهر بأي شيء؟ تطهر بماء قليل لم يبلغ القلتين، فهذا دليل على أن الماء إذا غالب النجاسة بحيث أنه صار هو الغالب وذهبت رائحة النجاسة وطعمها ولونها، فإن الشيء يطهر ويستحيل من كونه نجسا إلى أن يصير طاهرا. حقيقة بلا شك أن المسألة الخلاف فيها قوي جدا بسبب هذا التجاذب بين الأدلة، وكل دليل كما نرى له حظه من النظر، لكن بالنسبة لحديث القلتين نحن لو فهمناه فهما يستقيم لا يمكن أن يكون لها معارض في شيء من رواياته أو مفهومه متحد، فلا شك أنه سيكون أصلا في الباب. حديث القلتين تكلم فيه كثير من أهل العلم ومن أكثر من تكلم فيه وأطال كما قلت لكم في الأسبوع الماضي ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. فقضى أن هذا الحديث مضطرب ورواياته مختلفة ولا يمكن أن يكون عمدة في الباب، فيرجع الأمر إلى الشيء المحكم وهو أن الضابط هو تغير الماء بس، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، فمجرد تغير أحد أوصاف الماء إذا نقص النجاسة هذا هو الضابط عندنا وهو الذي يجعلنا نقول إن هذا الماء طاهر أو نجس. أما لو أخذنا بحديث القلتين فسيكون معارضا لظاهر هذا الحديث إلا إذا خصصنا عمومه وقلنا نعم الماء طهور إذا بلغ القلتين، لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، فيكون عموم هذا الحديث مخصص بالتغير وببلوغ القلتين. ابن دقيق العيد رحمه الله أطال في مناقشة حديث القلتين في كتاب الإمام إن شئتم ترجعوا إليه، وبعد كلام طويل خرج بأن الحديث من حيث صحة السند صحيح السند، وهو يتكلم دوما على طريقة الفقهاء فلا يعين بتلك الإعلانات التي يذكرها المحدثون، لكن مع كونه صحيح السند إلا أنه لا يمكن العمل به، فيرى أنه صحيح السند لكن لم يوضعه في كتابه الإمام الذي جمع فيه أحاديث الأحكام التي يمكن العمل بها وهي صحيحة أو حسنة من وجهة نظري، فلم يوضع هذا الحديث في الإمام بسبب أنه لا يمكن العمل به. ما السبب الذي جعل ابن دقيق العيد يقول إن العمل بحديث القلتين لا يمكن؟ يقول تحديد القلتين لم نجد رواية صحيحة تدلنا على أن القلتين تعنيان كذا وكذا. الشافعية ماذا يقولون؟ الشافعية يقولون أن القلة هي بقلال هجر، القلة تقاس بالقلبة التي أو بقلال هجر، وقلال هجر كانت معروفة في ذلك الوقت، فالقلة تسع خمس قرب من القرب المعتادة في عصرهم. استدلوا على هذا برواية ضعيفة جاءت في ألفاظ هذا الحديث وهو التقييد بقلال هجر، إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينبت أو لم يحمل الخبث، ولكن هذه الرواية ضعيفة ولا يمكن الاستناد إليها. لكن الذي يمكن أن يكون مؤيدا لرأيهم نوعا ما هو الفهم الذي كان شائدا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في حديث الإسراء به عليه الصلاة والسلام حينما ذكر سدرة المنتهى، وذكر عليه الصلاة والسلام أن نبقها مثل القلة أو القلة من قلال هجر، فهذا يدل على أن قلال هجر في ذلك العصر كانت هي التي يقاس بها ويعمل بها وتضرب الأمثال بها لكونها هي المعهودة في عصرهم. ولكن هل هذا الفهم يسلم به أيضا؟ قل لا، هو فهم ظني، والظني لا يقضي على الخلاف الذي يمكن أن يسود بين أهل العلم. فبعضهم يقول أنا لا أسلم بأن القلة هي من قلال هجر، ثم حتى قلال هجر يعني حصل التنازع فيها هل فعلا تسع خمس قرب، وإذا كانت تسع خمس قرب فما مقدار القلبة؟ القرب نعرف أنها أيضا أمرها ظني، فبعض الجلود يكون كبيرا وبعضها يكون صغيرا وبعضها يكون متوسطا، وبين ذلك من المقاسات ما لا يعلمها إلا الله. فإذا سيكون تقدير الماء بناء على هذا ظنية، فلذلك ابن دقيق العيد يرى أن هذا الحديث معرفا من حيث السند إلا أنه لا يمكن العمل به من حيث المتن بصعوبة تعديد القلة المذكورة في هذا الحديث. ما دام الأمر هكذا سيرجع الأمر إلى أي شيء؟ قالوا يرجع الأمر إلى حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث بئر بضاعة. وحديث بئر بضاعة ذكرنا ما يتعلق به تقريبا في الأسبوع الماضي، وقلنا إن البئر كانت في منحدر وكانت المياه تصب فيها، ولكن ما السبب الذي جعل الصحابة يستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البئر؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيها ويغتسل منها. فجاء في بعض ألفاظ الحديث: يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وإنها بئر يلقى فيها الحيض والنسل ولحوم الكلاب إلى غير ذلك مما جاء في لفظ الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هل بئر بضاعة هذه كانت صغيرة أو كبيرة؟ بمعنى أن هذا السؤال الذي ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل وراءهم مغزى؟ قالوا نعم. بعضهم فهم أن بئر بضاعة هذه بئر كبيرة، ولذلك جاء في بعض طرق الحديث أن قتيبة بن سعيد وهو شيخ أبي داود ذكر أنه سأل القيم على عن هذه البئر كم يبلغ الماء فيها إذا كثر، قال إلى نحو العامة، قال فإذا نقص، قال تحت العامة، قال فإذا نقص يعني نقص أكثر، قال تحت الأورة. فهذا الماء بهذا الصفة يعني يكون معناته إلى أعلى الفخذين، لكن نعرف أن هذا أيضا مربوط بسعة البئر، فكم طولها وكم عرضها. فأبو داود رحمه الله قاس عرض هذه البئر بالدائري، كم كان رداءها أبو داود. يعني اهتمام أهل العلم بهذه القضية يدل على أن الموضوع كان شائكا في عصره. فالذي يظهر أن هذه البئر بناء على تقدير أبو داود لا شك أنها في ظني ستكون بناء على حديث القلتين ستكون أكثر من قلتين، وهذا الذي يظهر من كلام أهل العلم لما تكلموا عن هذا المفهوم كله، بمعنى أن ماءها ليس قليلا. وبالتالي ما يكون قد ورد في بعض الألفاظ التي ذكرت عن هذا الحديث إن ماءها كان كنقع حناء، هذا يعني قالوا إنه ليس بصحيح، فلم يرد في شيء من طرق الحديث الصحيحة حتى الضعيفة أن ماءها كنقع الحناء، وإنما هذا أظن ذكر عن ابن جوزي أو غيره، ولم يوجد هذا في رواية صحيحة. فابن الملقن يقول لم يرد في شيء من طرق الحديث إطلاقا، فلعله التبس الأمر على بعض الناس في حديث البئر التي سحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ماءها كان كنقع الحنة، والعلم عند الله تعالى. المهم أن هذه البئر الذي يظهر أن ماءها كان جيدا وكان صافيا، إلا أنه يعتريها أنه في أنها في مجر السيول، ويمكن أن تلقي السيول فيها بعض هذه الأشياء التي ذكرت، فهل هذا يمكن أن يؤثر عليها أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هذا، وكما قلت إن كلامه هذا عام ويخصصه ضابط التغير بأحد الأوصاف الثلاثة. هذا الذي يظهر أنه هو الفقه الجيد لهذا الحديث، لكن هل يمكن أن نأخذ بعمومه أو بتقييد حديث القلتين له؟ الحقيقة أنا أميل إلى تقييده بالقلتين، بمعنى أن الماء إذا كان قليلا وخالطته النجاسة حتى لو لم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه يحتاط فيه فلا يتطهر فيه، إلا إذا كان قد بلغ مبلغا كثيرا مثل ما قلنا القلتين على الأقل يعني مسألة الكثرة. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن الحنفية لم يأخذوا بحديث القلتين، هم قالوا بالكثرة لكن لم يأخذوا بحديث القلتين، إنما جعلوا ضابط الكثرة ما هو أي نعم التحريك. قالوا إذا حرك أدنى الماء فوصلت الحركة إلى طرفه الآخر فهذا هو القليل، وأما إن لم تصل الحركة إلى الطرف الآخر فهذا هو الكثير، هذا ضابط التحليل عند الحنفية. هل يمكن أن يسلم بهذا من حيث الفهم؟ ها؟ والله واحد مسكين ضعيف الحال يمكن أن يحرك يمكن بيديه ورجليه فلا تصل الحركة إلى الناحية الأخرى، وواحد من أعطاهم الله يعني قوة وصحة يمكن بحركة خفيفة تصل الحركة إلى آخر الماء، فهذا أمر لا ينضبط، والأمور التي لا تنضبط ما ينبغي أن يقاس عليها. وحديث الطلتين نعم حتى وإن لم يكن منضبطا لكن على الأقل يمكن الأخذ بالأفضل، فالقرب يمكن أن ينظر إلى القرب الكبيرة، فإذا كان الماء بلغ 10 قرب من القرب الكبيرة فهذا هو الذي نقول إنه إن شاء الله هو الماء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت أحد أوساطه الثلاثة. أما إذا كان أقل من 10 قرب وخرطت النجاسة فالأولى أن لا يستعمل الإنسان هذا الماء، وثم قلت أن هذا يعني هو الذي يمكن أن يتفق إن شاء الله تعالى مع مدلول الأدلة التي سيرد ذكرها. اللهم إلا حديث الرجل الذي دان في المسجد، فهذا الحديث سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، لكن خلاصة من الموضوع الذي نذكره أن هناك من فرق بين مجيء النجاسة إلى الماء ومجيء الماء على النجاسة، فإن كانت النجاسة هي التي وصلت إلى الماء فنعم هذا هو الذي يؤثر على الماء، أما إذا كان الماء هو الذي وصل وجاء إلى النجاسة فهذا الأمر فيه يختلف. الصنعاني في سبل السلام يرى أن هذا ليس بشيء، يعني هذا التفريق بين كون النجاسة هي التي هلقت على الماء أو الماء هو الذي هلق على النجاسة، يقول هذا التفريق لا دليل عليه وليس بصحيح. يقول حتى ولو لم يكن صحيحا فالمسألة تفهم بألفام الأخرى الذي ذكره الصنعاني نفسه أيضا، وهو أن الماء حينما يصل إلى النجاسة التي ترتخ بها المكان فهو سيغيرها شيئا فشيئا، أول قطرة من الماء تقع على النجاسة لا شك أنها ستمتص النجاسة حتى تشلي بها في باطن الأرض، والقطرة التي تليها والتي تليها حتى آخر قطرة من الماء، فمعنى ذلك أن هذه النجاسة تغيرت وذهبت واستحالت عن كونها نجاسة، بمعنى أن البيئة تلك البقعة لو شمت رائحتها لما كان فيها رائحة النجاسة، لو نظر إليها لما كان فيها نجاسة، كذلك أيضا لو تطعمها إنسان لم يجد فيها طعم النجاسة، فحين ذاك تكون النجاسة قد استحالت بسبب تتابع قطرات هذا الماء على تلك النجاسة حتى أذهبت عينها. فهذا هو الجامع الصحيح الحديث ذلك الأعرابي، وكما قلت إن شاء الله تعالى إنه سيأتي الكلام عليه، يعني كإشارة لبعض طرق حديث أبي سعيد الخدري لأجل قضية التصحيح من عدمه. الحديث روي عن أبي سعيد الخدري تقريبا من 4 طرق أو 5 على اختلاف بين بعض الرواة، ولكن جميع هذه الطرق متكلم فيها وفيها علل أحسن تلك الطرق، ما نقول أنها أسلمها من العلل، ولكن أحسن هذه الطرق الطريقة التي يرويها أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن سعد القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري، وليس في هذه الطريق إشكال إلا في عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج هذا، والإشكال ينصب عليه من ناحيتين. الناحية الأولى الاختلاف الكثير في اسمه، فهناك من قال عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، وهناك من قال عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، وهناك من قال عبد الرحمن بن عبد الله بن رافع بن خديج، وهناك من قال عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج. المهم أن يختلف في اسمه يمكن على نحو 6 أوجه. قالوا هذا مشعر بأن هذا الراوي مجهول العين والحال، وبالنسبة لقضية شهادة العين نقول هو لم تجهل عينه، هو محمد بن كعب القرضي وهو ثقة يروي ويقول حدثني فلان، فمعنى ذلك أن هناك رجل عرفت عينه. كون الاسم اختلف فيه والاسم لا يعني جهالة العين. إذا ما الذي يبقى معنا؟ يبقى معنا جهالة الحال. فهل جهالة الحال في هذه الأثناء مرتفعة أو لا؟ نقول نعم، أيضا جهالة الحال مرتفعة بأمرين. هناك بعض أهل العلم الذين صرحوا بتوثيقه، بتوثيق ابن أبي سعيد الخدري هذا، ابن رافع بن خديج، والأمر الآخر التصحيح، والتصحيح فرع أو التوثيق فرع عن أو التصحيح فرع عن التوثيق. فالأئمة الذين صححوا هذا الحديث، وبعضهم من كبار الأئمة مثل الإمام أحمد وابن معين بالإضافة للأئمة الآخرين الذين صححوه، فهذا يدل على أن هذا الرجل ثقة، ولو لم يكن ثقة لما صححوا حديثه هذا. لكن قلت لكم سابقا إن بعض هذه الأحاديث مثل هذا الحديث ومثل حديث البحر الذي مر معنا في الأسبوع الماضي، لأن هذه الحديث لو نظر في أحاديث أخرى في موضوعات أخرى نجد الأئمة يتشددون فيما هو أقل علة من هذا ويضعفون. فلماذا تساهلوا في مثل هذه الأحاديث؟ السبب شدة الحاجة إليها، احتاجوا إليها فاضطروا إلى قبولها، فإن لم يقولوا بها قالوا بمجرد محض الرأي، وهذا يوسع في الإشكال أكثر وأكثر. فعندهم أن هناك غلبة ظن على ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سبيل اليقين بلا شك. هذا بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري. أما بالنسبة لحديث أبي أمامة فذكرنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، والله الظاهر أن النساء يوثقه، وكان بطبيعة الحال يعني مثل ابن حبان وكذا يوثقه، لكن الظاهر أن النساء يوثقه أيضا. لكن مجرد تصحيح الإمام أحمد ويحيى بن معين لا شك أنه يعني التوثيق لهذا الرجل. بالنسبة لحديث أبي أمامة طرقه كلها تدور تقريبا على رشدين بن سعد، ورشدين بن سعد هذا هو صالح في نفسه ولكنه من حيث الحفظ ضعيف الحفظ، فحديثه ضعيف وقد تفرد بهذا الحديث، لم يتفرد بأصله. أصله صحيح في الطريقة التي مرت معنا من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما تفرد بهذه الزيادة وهي ذكر تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، الطعم واللون والرائحة. هذه الزيادة لم يأتي بها إلا رشدين ابن سعد. الآن وقفت على طريق أخرى أظنها يرويها قيس بن الربيع عن راشد بن سعد المقرائي، لكن قيس بن الربيع يعني أيضا متكلم فيه، ونخشى أن يكون هذا مما أدخله ابنه عليه والعلم عند الله. بس الطبقة تختلف، ممكن يتصحف، وخاصة أن راشد بن سعد أحيانا يقال له رشدين، فيمكن أن يتصحف، لكن الطبقة تختلف، رشدين أقل من الطبقة. بالنسبة لحديث القلتين والاختلاف الذي فيه، فالحقيقة الحديث متعب من حيث تصور علله، فهو تقريبا مداره على الوليد ابن كثير المخزومي يرويه عن محمد بن جعفر ابن الزبير ابن العوام عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، وروي عن الوليد بن كثير هذا مرة عن محمد بن عباد بن جعفر وليس محمد بن جعفر، فالله أعلم هل نسب إلى جده أو هو اختلاف تسنى. كذلك روي عنه على أنه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر، روي أيضا من وجه آخر عن حماد بن سلمة عن عاصم بن منذر عن عبيد الله عمر. فالرواة الذين يروون هذا الحديث كلهم يروونه تقريبا وأكثرهم يرويه عن حماد بن أسامة وهو أبو أسامة الذي مر معنا قبل قليل في حديث إن الماء طهور. ويبدو أن رواية أبي أسامة حماد بن أسامة بحسب يعني كثرة الرواة عنه أيضا حصل فيها اختلاف. فمنهم من يرويه عنه عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر، ومنهم من يرويه عنه عن الوليد عن محمد بن جعفر وليس محمد بن عباد بن جعفر. فالمشكلة في هذا الراوي، هل هو راوي بدل راوي، فيكون الوليد بن كثير مرة يرويه عن هذا ومرة يرويه عن هذا وكلاهما حدثه به، أو هو راوي واحد ونسب إلى جده، أو هو اضطراب من الوليد بن كثير، وبخاصة أنه روي عنه أيضا على لون آخر وهو الاختلاف في عبيد الله ولا عبد الله بن عبد الله بن عمر. كل هذا جاء أهل العلم يقولون عن هذا الحديث أنه أو بعض أهل العلم يقول عن هذا الحديث أنه مضطرب. ويعني نحن لو أخذنا بالقدر المشترك بين هذا الاختلاف، فسواء كان الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أو عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فالحديث إن شاء الله سواء كان عن هذا أو عن ذاك فهما ثقتان كلهما من أولاد عبد الله بن عمر. وسواء كان الوليد بن كثير يرويه عن رجلين أو عن رجل واحد اختلف في اسمه، فهو كذلك أيضا إن شاء الله يعني ممكن أن يكون مقبولا. أقول يعني هذا بناء على القدر المشترك بين هذه الأحاديث، ولذلك أنا أميل إلى تقوية حديث القلتين وأنه يمكن الأخذ به. والسبب أيضا الذي يعني يجعلني أميل إلى هذا أنه قضية الاحتياط، أننا لو أخذنا بهذا لاحتطنا في المثل وخرجنا من الخلاف الموجود بين أهل العلم، وهذا ما يصل إليه اجتهادي. والأمر معروف أمامكم، من اختار هذا فليختر ومن اختار آخر، فالمسألة إن شاء الله تعالى يعني الأمر فيها واسع. سبحانه
وتعالى اختار عن السلام وقع في طلقان قليل طلقان يقول الله نقص ولو قطرت
لا شك الإنسان اللي اختار رأيا لا بد أن ينضبط معه في
المقتضيات.
نعم، لا بد يأخذ المقتضيات هذا الرأي. اي لكن هذا ينبني عليه ترك حديث القلتين بالمرة، فالحقيقة سامع عن الناس يعني ترك مثل هذا الحديث. اي نعم والله من أسف هذا يعني هو من أقول الأمور التي يمكن الاستناد إليها في هذا إن شاء الله تعالى. هذا ما يقوي القلب تقوية الحديث. على كل حال الأمر أنا عرفت الأمر أمامكم أن هذا الذي يميل إليه قلبي، لا شك يعني أن العلة في الحديث موجودة، ولكن كما قلت لكم يعني العلة سوف ما دارت فهي يعني لا تؤثر، سواء قلنا إن هذا هو الصواب أو ذاك هو الصواب. اللهم إلا الذي يقول إن الوليد بن كثير لم يضبط والحديث مضطرب وهذا دليل عدم الضبط، لكن قد يكون الوليد بن كثير معذورا في هذا، قد يكون عنده له أكثر من إثنى. بس من ذكرت له عبد الخزيمة هو بن حبان وعلى الحاكم، أما قبلهم ما أذكر أحدا. لكن الشافعي أخذه، وظاهر أنه لولا أنه صح عنده لما أخذته. خمسة لسد لا من خمسة خمسة سورة
لا
لا ليش كل سورة كربة خمسة لسد
يعني كل خمسة
وكربة
لا كل يعني
الكل
خمسة
لسد
بينهم
كل
خمسة
الكل
خمسة
لسد كل وين خمسة لسد كربة ما تقل يمكن عن 25 لسد إلا أن تكون أكثر. إيه لا لا ما يسحبها القربة يعني يحتاج رجل نشيط يحملها إذا كانت من يمد الماء
يقوم بمثل
السبعين لخلصة ها؟ بعض الشافعية في هذا الزمن يعني في هذا الزمن كم؟
فيما أذكر الكلتين 260 بعضهم الشافعية كان يقول لك عشر سنكات ما يعادل عشر سنكات تمر مليئة بالماء
ممكن هذا ممكن نعم السنكة السنكة نعم هو مشكلة العقل التي تختلف باختلاف الأشخاص وأحجامهم مشكلة يعني هذا سواء المكاييل أو الموازين دائما يتطرق إليها الإشكال من هذا الباب يعني مثلا على الصاع حينما ضبطوا قالوا أربعة أمداد والمد حسنة بيدي الرجل المتوسط الرجل المتوسط كم مقداره يعني لما أجريت هذه التجربة على 60 رجل يعني طلع البون شاسعا فمنهم من حسنته 300 غرام ومنهم من حسنته وصلت إلى 800 غرام وبين 300 و 800 يعني أعداد شتى فما في يعني نسبة أو متوسط تستطيع أن تأخذ بين هذا كله العرف يختلف باختلاف الزمان وباختلاف البيئات أيضا العرف ما ينضبط في مثل الأمور هذه لكن إذا أخذ المقدار كل ما احتاط الإنسان لنفسه فهو أجل إذا أخذ المقدار اللي تطمئن له نفس الإنسان انتهى الإشكال يعني إذا كنا عشر تراب إن شاء الله تعالى لا إشكال في هذا
هاي
عندك
فكرة
صحيح حابلة لما قال المخطوطة
الفريقين مقدم على
مفهوم يعني كلام ابن القيم هو كلام القيم رحمه الله الذي قال يعني هو ضعيف سواء أخذنا به منطوقا أو مفهوما شنده لا الذي يظهر أنه مخصوص بالكلام فقد تقبل بالفصولة الكلام قضية خير بالنسبة للتوثيق أي نعم يظهر منها التوثيق إلا إذا كان المصحح من المتساهلين مثل ابن حبان مثلا فهذا يعني بحسبه نعم
لا
ينزل في هذا الرجل في فرق بين أن يصحح حديث تفرد به راوي لم يشاركه فيه أحد فنقول صبرا فنقول أن تصحيحهم لهذا الحديث يعني توثيق ذلك الراوي مثل ما قلنا عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع أو عن الحديث السابق في سعيد بن سلمة وفي المغيرة بن أبي بردة وفرق بين أن يكون الحديث الذي أخرجه الإمام في صحيح مثل البخاري مرويا من طرق أخرى فإذا كان مرويا من طرق أخرى فإخراجه لذلك الراوي لا يعني أنه ثقة المسألة فيها تصير يعني أنت إذا جئت من وضع البخاري ومسلم هذا فيه تفصيل. أما إذا جئت من حيث الإطلاق حديث يتفرد به راوي فنعم يعني التفصيل. نعم يا لا في نجاسة إلا ما خرطت نجاسة. التغير هذا ليس ناشئا من نجاسة وإنما طبيعة الماء هكذا. فيه عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا لفظ. ولفظ الآخر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي بعض الفاظه ثم يغتسل منه وفي بعض الفاظه ولا يغتسل فيه من الجنابة. الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طرق عدة. جاء من طريق محمد بن سيرين وهي أشهر الطرق وجاء من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهير عن أبي هريرة ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة ومن طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة ومن طريق عجلان المدني عن أبي هريرة ومن طريق همام عن أبي هريرة وهكذا. فهذا الخلاف في لفظ الحديث هل هذا يعني أن كل لفظ حديث مستقل أو هذه الألفاظ يمكن أن يعل بعضها بعضا ويمكن أن يرجح بينها؟ كما رأينا أن هذه الألفاظ مخرجة في الصحيح. فحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب هذا أخرجه مسلم في صحيحه وإخراجه له يعني أنه صحيح. الحديث المتفق عليه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو منه. زيادة أبي داود من الجنابة يعني هذه زيادة الأمر فيها أو الخلاف المبني عليها هين. إنما الحديث الأصل الذي يمكن أن يكون عمدة في هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فالماء الدائم هذا لا شك أنه ستكون لاقته هذه النجاسة وأحدثت فيه خللا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في هذا تغير أحد أوصاف الماء بتلك النجاسة وإنما بمجرد البول في ذلك الماء لا يجوز حين ذاك الاغتسال فيه أو منه. إذا قيل إن هذا الماء لا بد أن يكون قد تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بتلك النجاسة قلنا إذن ينبني على هذا أنه يجوز للمرء أن يبول في الماء بولا يسيرا لا يغير من أحد أوصافه ثم يغتسل منه. هل يقول قائل هذا القول بهذا القول؟ بلا شك أنه سيكون قولا ضعيفا مصادما لظاهر النص. من حدد هذا بقضية القلتين فنقول إن هذا حتى على القول بالقلتين معنى ذلك أنه لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فمعنى ذلك أنه يجوز استخدام هذا الماء وهذا ليس بصحيح. ومعناه أيضا معنى هذا الفهم الذي سيطيره الإنسان بحديث القلتين أنه لم يأخذ أيضا بمفهوم القلتين ما دام أنه قيده بالقلتين هو ممن يرى أن حديث القلتين صحيح وأنه ممن يمكن العمل به. فإذا كانت هذه النجاسة في ماء بلغ القلتين ولم تغير شيئا من أوصافه الثلاثة هل يجوز الاغتسال منه أو لا؟ هذا سؤال وارد. نقول نعم يجوز الاغتسال منه لكن لا يجوز البول فيه بناء على ظاهر هذا الحديث. يكون قد ارتكب أمرا منهيا عنه. هذا النهي هل هو في هذه الحال للتحريم أو لكراهة التنزيه قول عني لأهل العلم. لكن المسلم الذي هو يتأدب بآداب الشرع ويمتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويجعله يصب عينيه فلا يجوز له أن يبول في الماء لأنه يفسده على الناس حتى نفسه هو قد تتغير من استعمال هذا الماء فكيف بالناس الآخرين. وتعلمون أن من الآداب التي أدبنا بها الإسلام النهي عن البول في موارد المياه، بل إن الأمم الأخرى كلها قالوا حتى أمم الكفر ممن يضمون التطرق للمياه التي يستعملها الناس بالبول فيها. وهذا الكلام كله منصب على المياه الدائمة، أن الماء الذي يجري فالأمر فيه يختلف مع وجود الكراهة. يعني لا يقول أن قال الماء الذي يجري يمكن أن يبول فيه الإنسان، من يعمل هذا فهو من سوء الأدب. لكن هناك فرق بين أن يبقى هذا من باب الأدب وبين أن يتطرق إليه حكم شرعي كالقول بالنجاسة من عدمه. فالماء الدائم فالماء الذي يجري لا نقول إنه يتنجس، أما بالنسبة للماء الدائم فالحكم فيه هكذا. ولذلك هذا الحديث حقيقة من الأحاديث التي تدعم حديث القلتين وتقويه. وما أدري يعني هل وضحت لكم الطبيعة والربط بين هذا وبين حديث القلتين أو لا. بناء على هذه المناقشة نحن نقول من يقول إننا لا نأخذ بحديث القلتين ولا نأخذ إلا بالتغير، نقول إذا كان هناك ماء قليل وبال فيه الإنسان فهل يجوز له أن يغتسل من هذا الماء ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة؟ إن قال نعم فالحقيقة أمام هذا النص، لكن يمكن أن يخرج منه الإنسان بالإلزام الآخر فيقول أنت ماذا تقول إذا بلغ القلتين؟ فيقول نعم إذا بلغ القلتين لابد من التغير يجوز في ماذا لكن مع السرعة. فيقول أنا سأقول في ذات مثل ما قلت أنت في القلتين. هذا يمكن، لكن يعني أنا لا أذكر أن يعني أحدا ناقش هذا طبعا ببحثي المستعجل، إن وجدتم يعني أحدا فصل في هذا فنستفيد منه إن شاء الله تعالى، لكن لا أذكر أن أحدا فصل في هذا تفصيلا يشفي الغليل في التفريق بين القلتين إلا إذا قلنا بالبحث السابق وربطناه به فنعم. لكن بالنسبة للحديث نفسه أنا الآن ما أتذكر أن أحدا يعني تكلم فيه بكلام يشفي في هذا، بحيث نقول أنه هناك قاعدة يشار عليها وهي أنه إذا كان دون القلتين يعني كان ما قليلا فإنه لا يجوز إطلاقا البول فيه ولا الاغتسال منه البتة، ومن اغتسل منه فاغتساله هذا لا يرفع الحدث الأكبر عنه. هذه مسألة يعني تحتاج إلى مزيج يعني بحث. والله هو من الطبيعة، لكن
أصلاً أصلنا قلتين كيف سيتصل
بالمعنى؟ لا، الذين يقولون اليقين بحديث إبراهيم حديث أبي سعيد الخدري
الذين
يقولون بالقلتين. لا، القائد بالقلتين منضبط فيه في هذه المسألة، منضبط القائد بالقلتين، لكن الذي لا يقول بالقلتين يلزمه أن يقول بأن الماء يجوز الاغتسال به مع الكراهة إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، يلزم هذا. أي نعم. كون هذا يكون مربوطا بالشخص نفسه يعني نحن يبعد أن تكون نصوص الشرع مبنية على مثل هذا الظاهر. يعني من يفهم الظاهرية الحقيقة لهم في هذا الحديث أفهام عجيبة، فمن يقول إن الشخص نفسه هو الذي لا يجوز أن يستخدم الماء وأما غيره فيجوز له أن يستخدمه. بمعنى أنك لو كنتما اثنين وأحدكما بال في الماء يجوز للآخر أن يغتسل منه، أما الذي بال فلا يجوز له أن يغتسل منه. أي هذا فهم أعوج، مثل فهمهم لحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جمر، الحديث الذي رواه مسلم هذا أحد. يعني هل تعرفون ماذا قال ابن حزم في هذا؟ يقول أي ماء مهما كثر لا يجوز لك أن تغتسل منه حتى منه. ماذا يصنع؟ قال لابد يحركه، يعني حركه بيدك فإذا تحرك تغتسل منه، أما وهو دائم هكذا ما يجوز. ارجع الكلام، هو الشيخاني للأسف ممن يتبنى هذا في نوع الأوتار، أنا ما أذكر لقراته، لكن في الدرة المضية صديق حسن خان نقلا عن الشيخاني، هو صديق حسن خان أيضا يرى هذا الرأي، فرأي عجيب. يعني يكون الأخذ بالظاهر وصل إلى هذا الحد وهو الآن مستقر أمامك لا يجوز، حركه بيدك يجوز. ما نصوص الشرع ما تأتي بهذه الظاهرية البحثة أبدا. كون يتأثر بمذهب الهادوية يمكن، لكن هو المذهب الظاهري سواء تبناها الهادوية أو ابن حزم أو غيرهم. المقف عند هذا اللي بيسأل يعني يمكن يسأل الذي يشتغل للوقت موفقين إن شاء الله تعالى. والله كراهة التحريم هي الأصل في النهي، لكن إذا كان هناك صارف يصرف النهي عن القول بكراهة التحريم أو بالأخذ بظاهر التحريم فيجئون للقول بكراهة التنزيه. طبعا مثل هذا إذا وردت أحاديث ظاهرها التعارض عليكم السلامة، ففي هذه الحالة لابد من القول بكراهة التنزيه.